أقدم لكم سلسلة الكلمات التوجيهية لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء.
صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، نحمد الله عز وجل على من أعلم من لديه من العودة إلى تدريس العلوم الشرعية وإقامة الحلقات العلمية، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. ولا شك أن العلم هو ميراث الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهم المعلمين الأول عليهم الصلاة والسلام، علموا الناس وأرشدوهم ودلوهم على الخيرات وبلغوهم رسالة ربهم. وهكذا العلماء وطلبة العلم هم ميراث الرسل، وهم يبلغون عن الله، والعلماء ورثة الأنبياء. وهو الأنبياء لم يرثوا دينا ولا دينا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولا شك أن إقامة حلقات العلم، ولا شك أن الاجتماع لطلب العلم وتحصيل العلم من أهم المهمات ومن أفضل القربات، ومن أسباب تعليم الناس الخير وإرشاده إلى أسباب النجاة، ومن أسباب التعامل على البر والتقوى، ومن أسباب التواصل بالحق والصبر عليه، ومن أسباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكلما زاد علم الإنسان وتفقهه في الدين زاد رغبته في الآخرة، وزاد نصحه لله ولعباده، وزاد بذله العلم في الناس وتوصيته الناس بما يلزم، وإرشادهم إلى الخير، وأمرهم بالمعروف ونهي عن المنكر. كلما زاد العلم العبد بالله وبدينه زاد نشاطه في الحق، وزاد نشاطه في البلاغ عن الله وعن رسوله، وزاد نشاطه في إقامة حلقات العلم وبلاغ الناس ما يجب عليهم، وزاد نشاطه أيضا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبالرضا لدين وصلاة الرحم وغير ذلك. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل فاستحوا المجالس فاستحوا يستحي الله لكم، وإذا قيل انفذوا فانفذوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالتعاون على الخير والحضور في مجالس العلم كل ذلك من أسباب رفع الدرجات عند الله عز وجل، ومن أسباب حصول العلم النافع. ويقول جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائلا بالقسط: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أشهد سبحانه الملائكة أولو العلم على وحدانيته جل وعلا، وهم مع الملائكة شهداء الله على وحدانيته وإلهيته وأنه رب العالمين وأنه مستحق لأن يعبد جل وعلا. وقال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني خشية كاملة. إن الله يليق العلماء وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام والأنبياء وأتباعهم من أهل العلم والبصيرة، هم أشد الناس خشية لله. أفضل الناس خشية لله هم الرسل عليهم الصلاة والسلام، وخاتمهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والقائل: أنا والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم عليه الصلاة والسلام. ثم أهل العلم هكذا على حسب علمهم بالله وعلى حسب علمهم بدينه تكون خشيتهم لله. كلما زاد علم العبد بالله وبدينه وبنجاته من الرسل زادت خشيته لله، وزادت مسارعته للخيرات، وزاد حذره من السيئات، وزاد نفعه للعباد. فالوصيه ايها الاخوه: الجد في طلب العلم، التفقه في الدين، والحرص على معرفه ما قاله الله ورسوله، وما دعا الله اليه ورسوله، وما اوجبه الله ورسوله، وما حذر الله اليه ورسوله. هذه الدنيا دار العمل، هذه دار العنايه والمتابعه، دار التواصل بالحق، دار النصره لدين الله، دار التوجيه الى الخير، دار الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الدار. اما دار الاخره فهي دار الجزاء على ما جرى في الدنيا. فهذه الدار هي دار العمل، دار التواصي بالحق، دار التفقه في الدين، دار التعلم، دار التناصح. يقول النبي الكريم عليه الصلاه والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومن علامات السعاده وان الله رضى بالعبد خيرا ان يفقه في دين الله، وان يتبصر في دين الله، وان يجتهد في تحصيل العلم النافع. ويقول عليه الصلاه والسلام: من دل على خير فله من خير مثل اجل فاعله. ويقول صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: لما بعثه الى خير من اليهود: لا ان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النار. وكان يوما جالسا في اصحابه رضي الله عنه فقال: ايحب احدكم ان يذهب الى بطحان وغاده المدينه فيرجع بناقتين سوارين في غير ريف ولا قطيعه رحم؟ قالوا: كلنا نحب الله يا رسول الله. قال: لا يتوجه بنفسه، لا يزاد احد الى نفسه، فيعلم ايتين من كتاب الله خير له من نقتين عظيمتين كاملتين، وثلاث خير من ثلاث، واربع خير من اربع، ومن اعجابهن من يعني كما رواه مسلم في الصحيح. والايات والاحاديث بالعلم والتوجه وطلبه والحرص عليه ونشره للناس كثيرة جدا. فينبغي للمؤمن العناية بهذا الأمر، وينبغي له دائما ولا سيما في غربة في هذا الوقت غربة الإسلام، ينبغي له النشاط الدائم بتحصيل العلم. وأعظم وسيلة إلى ذلك وأكبر وسيلة إلى ذلك العناية بالقرآن، العناية بالقرآن الكريم والإكثار من تلاوته وحفظه ما تيسر ذلك فهو أصل كل خير. هذا الكتاب هو أصل كل خير، هو أصل العلم. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أفضل ونزل للذين آمنوا هدى وشفاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فالوصية العناية بالقرآن والإكثار من تلاوته بالتدبر والتعقل ومراجعة كتب التفسير ماء الشمس هو أصل كل خير، هو أصل العلم. وبالعناية به والإقبال عليه يحصل أمران: العلم والعمل. العلم بما بيد الله والعمل بطاعة الله لأنه يهدي إلى كل خير. وهكذا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الأصل الثاني: العناية بها والحفظ على حفظ ما تيسر منها والعناية بما صح منها والعناية بكلام أهل العلم ذلك ودراسة كلام أهل العلم ذلك، لأن كلام أهل العلم يزيدك علما ويبصرك بما قد يخفى عليك. فالعلماء هم روح الأنبياء. فلك بالعناية بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم علما وأملا وحفظا ومراجعة وتدبرا، والعناية بما قاله أهل العلم مما رهوب بحسن عقيدة بالعلم النافع وبالبصيرة النافذة. استعن بالله ثم بكلامه وراجع كلامه أن تستفيد منه في تفسير كتاب الله، في بيان صحة أحد الأحاديث رسول الله، في بيان معناها، في بيان غريبها إلى غير ذلك. ثم مما يجب التوافي بالحق، التوافي بين طلبة العلم، التوافي والتناصح والتعاون على البر والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن بالحسنة بأسلوب الحسن لا بالشدة ولا بالعنف ولا بالشحنة بين الجنود، ولكن بالتوافي بالحق بالتناصح بالتحابي في الله بالتعاون على البر والتقوى. هكذا يكون أهل العلم وهكذا يكون طلاب العلم وهكذا يكون المؤمنون الناصحون، كما قال الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذه أخلاق المؤمنين، هذه صفاتهم. وأهل العلم وطلبة العلم هم من خواص المؤمنين، فواجب عليهم أن يتحلقوا بأخلاق المؤمنين من التناصح والتعاون والتقوى، وأن يكونوا أولياء فيما بينهم، لا شحناء بينهم ولا عداء ولا خصومة، ولكن بينهم التناصح والتواصي بالحق والتعاون والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما في هذه الآية: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. أولياء لا ليس بينهم خصومات، ليس بينهم كذب ولا خيانة ولا غش ولا ظلم، ولكن بينهم التواضع والتراحم والتعاون والتواصي بالحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويقول جل وعلا: ادع إلى سبيل ربك بالحسنى، يعني بالعلم ووضع الأمور مواضعها والمواضع الحسنة، لا بالعلم لكن بالمواضع الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. ويقول سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، هذا طريق وسبيله الدعوة إلى الله على علم وعلى بصيرة بالرفق والحكمة. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الرفق لا يكون شيء إلا زانه ولا ينزع شيء إلا شانه. وقد علمه الله وجهه إلى خير، فقال سبحانه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم. ويقول جل وعلا: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وهم أهل الكتاب اليهود والنصارى، أما نهى الله عن جدالهم إلا بالتي أحسن إلا من ظلم أن قضى عليه خسارة أحسن. يعني أنت يا عبد الله في دعوتك مع الكفار مع اليهود مع النصارى مع الوثنيين مع الشيوعيين مع الرافضة مع غيرهم من أهل الكتاب، ادعوهم بالرفق والوصية بالتي هي أحسن والجدال بالتي هي أحسن وإقامة الأدلة، ترجو أن الله ينفع بذلك، ترجو أن الله يجعل في قلوبك قبول ذلك والتأثر بذلك، فيحصل لك بذلك مثل أجورهم، يحصل لك بذلك مثل أجورهم مع فجاءتهم ورجوعهم من الحق. من دل على خير فله مثل أجرها، على خير عظيم. لا يهدي الله بك رجلا واحدا، وقد أتى إلى اليهود: لا يهدي الله بل بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم. الواجب هو التناصح والتعاون مع أهل بيتك مع إخوانك مع جيرانك مع زملائك مع جلسائك مع غيرهم، لا تقفل طالب إلا له أينما كان في البر والبحر أو في الجو في أي مكان، في السيارة في الباخرة في الطائرة في أي مكان، يدعو الى الله اينما كان ويرشد الى خير الخير بالايات والاحاديث، لا براي فلان ولا فلان، لكن بالايات قال الله وقال رسوله. واذا دعت الحاجه الى بيان كلام اهل العلم لتاييد ما دل على الكتاب والسنه، لان بعض الناس قد يتاثر بكلام من يعرف منها العلم ومن يعظم منها العلم اكثر من يتاثر بأهل الايمان، فلا بد من العنايه ووضع الامور موارئها ونقل كلام اهل العلم عند الحاجه الى ذلك ليستفيد السامع والمستمع، بل يكون ذلك اقرب الى انتفائه واستفادته اذا سمع كلام اهل العلم فيما ممن يعظمهم وممن يعرف قدرهم وفضلهم. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لنوفيه، ونسأل الله أن يمنحنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيذنا وإياكم من ضلات الفتن ومن نزغات الشيطان، كما أسأله سبحانه أن ينصر دينه ويولي كلمته، وأن يصلح حواله في كل مكان، نسأل الله أن يصلح حواله في كل مكان، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يرسل بينهم دعاة الهدى، كما أسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمير كل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن يصلح لهم البطانة، وأن ينصر بهم الحق، وأن يجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم وأصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، الهاخر التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون عين اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بهذه الصلاة العظيمة يحذر الله عباده من الاشتغال بما يصدهم عن الهدى، واللهو بما يضرهم ولا ينفعهم من التكاثر في الأموال وغيرها. الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، يعني صار لكم التكاثر في الأموال والجاه وغير ذلك من مسائل الدنيا ومقاصدها حتى زرتم المقابر، وحتى نزل به الموت ويغوص من المقابر. والمقصود من هذا التحذير والترهيب، ربنا عز وجل رؤوف بعباده رحيم بهم، كما قال سبحانه إن الله بالناس لرؤوف رحيم، إن الله غفور رحيم. هو جل وعلا رؤوف بعباده رحيم بهم، ولهذا انذرهم وحذرهم وامرهم ونهاهم وبشرهم وحذرهم من رغبه المعاصي، وبشرهم ورغبهم فيما ينفعهم ويسبب دخولهم الجنه ونجاتهم من النار. فجدير بالعقل يتدبر ويتعقل هذا الكتاب العظيم، كتاب الله فيه الهدى والنور، ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم وهو للذين امنوا هدى وشفاء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء هدى ورحمه وبشرى للمسلمين. كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب. ثم يقول متوعدا كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، سوف تعلمون مغبه هذا التكاثر الذي شغلكم عن الاخره، سوف تعلمون مغبته وعاقبته الوخيمه. ثم قال كلا لو تعلمون علم اليقين لما شغلكم التكاثر ولما غفلتم عن الحق. ثم يقول جل وعلا لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فاعد هذا امر لا بد منه، فاعد تبرر له من الجحيم يوم القيامه، وبرزت الجحيم لمن يرى كل يراها. فالواجب الحذر والعزاز في هذا اليوم العظيم، فسوف ترى الجحيم عين اليقين، فالواجب ان تحذر ما يريدك إياها وما يسبب دخولك إياها، وأنت مسؤول عن النعيم اللي أنت في الدنيا من المآكل والمشارب والملابس والمكاسب وغير هذا، أنت مسؤول. هل أديت شكر الله؟ هل أديت حق الله؟ أو غفلت وأعرضت وسهوت ولهوت؟ يجب أن تنتبه لهذا الأمر، وأنت أن تعد العدة قبل أن تقول يا حسرة على ما فرطت من ذنب الله. أنت اليوم في دار الهلاك، في دار العمل، وفي السورة التي بعدها طريق النجاة، بيان طريق النجاة. إن والعصر إن الإنسان لفي خسر، بين هذا الإنسان في خسر بسبب لهوه عن الآخرة واشتغاله بالدنيا وإقامة على المعاصي إلى غير ذلك، فهو في خسارة. ثم بين أسباب النجاح والربح والسعادة في أربع كلمات: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هؤلاء هم الرابحون هم السعداء. فاحرص أن لا تغفل عن هذا بالتكاثر فتخسر الدنيا والآخرة. واحرص على ما وصف الله به الرابحين حتى تتم لك السعادة. وهذا ذلك في أربع خصال: الإيمان بالله ورسوله إيمانا صادقا يقتضي طاعة ربك وترك معصيته والمسارعة إلى مراضيه والحذر من مناهيه. هذا هو الإيمان الصادق بالله وباليوم الآخر بالله وبرسوله، إيمانا صادقا لله وبما أخبر به سبحانه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم من أمر الآخرة والجنة والنار والحساب والجزاء وغير ذلك. ثم هذا الإيمان لا بد من تصديقه بالعمل من أداء فرائض الله وترك محارم الله. ثم أمر آخر وهو التواصي، الإنسان يغفل يشغل يصد عن الخير بوسائل سوء غيره. فالواجب التواصي بين الإخوة بين الإخوان بين المسلمين، تواصي تواصي يذكر الناس، ينبه الجاهل ينبه الغافل يعلم الجاهل. كذلك الصبر لا بد من الصبر، قد ينتبه ولكن لا يصبر، فلا بد من التواصي بالصبر على طاعة الله والصبر على ترك معصيته والصبر على الجهاد في سبيله والصبر على اكتساب الحلال والصبر على ترك الحرام الى غير ذلك. لا بد من تواصي وتناصح بين المسلمين وتعاون على البر والتقوى حتى الموت، حتى موافاه الله جل وعلا. وانت في صبر واحتساب وتواصي كما قال ربنا عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحه، الدين النصيحة، الدين النصيحة. ولمن يرى؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فالنصيحة من التواصي، من التواصي بالحق، من الإيمان بالله ورسوله، من التعاون على البر والتقوى. أينما كنت، مع أهلك وأهل بيتك، مع جيرانك، مع أقاربك، مع غيرهم، تنصح لله ولعباده، تبني ثواب الله وتخشى عقاب الله حتى تلقى سبحانه وتعالى. هذه الدار دار العناصر، هذه دار التناصر، دار التعاون على البر والتقوى، دار الإعزاز، دار الحذر من الغفلة. رزق الله جميع التوفيق والهداية، وأعاذنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
الحمد لله رب العالمين.
لقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: والمؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذه الآية العظيمة فيها بيان صفات المؤمنين كمل الموعد المعهودين بالجنة والكرامة والرحمة من مولاه سبحانه. يجيء بكل مؤمن وبكل مؤمنة التدبر لهذه الآية والتعقل والعمل. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، معنى أن مثل أحبة الله لا غل ولا حقد ولا كذب ولا خيانة ولا غش. حسد الولي، حسد الولي مع أخيه بعضهم أولياء بعض. ومع هذه البلاوة العظيمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لا تمنعهم الولاية والمحبة بينهم أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، بل ذلك من مفضل أولئك من مقتضاها وموجبها أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر. فجدرهم بكل مؤمن ومؤمن أن يحاسب نفسه وأن ينظر هل هو متخلف لهذه الأخلاق، هل هو مستقيم عليها؟ فإن كان مستقيم عليها فليحمد الله وليس له الثبات. أما إن كان قد أخل بشيء من ذلك من وجود الشحنة والعدالة أو الكذب أو الخيانة أو الغش في المعاملات فليتب إلى الله، فليتب إلى الله وليسارع بالتوبة إليه والإنابة إليه لأن يصحح عمله يصحح سيرته وخلقه مع إخوانه في بيعه واشترائه وسفره وإقامته وزياراته وحديثه وغير ذلك. هكذا يعلمنا مولانا سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ومعلوم ان الخيانه شرها عظيم والكذب شره عظيم والغش شره عظيم وهكذا جميع الافاق المذمومه شرها عظيم. وهي تنافي كمال الإيمان. فالواجب الحذر منها وأن يحققه المؤمن وكل مؤمنة هذه هي العبادة بعضهم أرجو الله بالمحبة الصادقة والتعاون الأبدي والتقوى وعدم السمعة على الآب عدم الخيانة عدم الكذب عدم الأيمان الفاجرة إلى غير ذلك من الأخلاق الجميلة. ثم مع هذه الولاية والمحبة أيضا لا يصف الأمر المعروف بل يأمر بالمعروف وإنهاء المنكر. إذا رأى من أخيه تهاونا بالصلاة أمر بالمعروف ورغبه حتى على المحاضرة في جماعة في أي وقت ترى منه كسر فجرا أو ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء أو جماعة ملاحظ من جيرانه وإخوانه. فإذا رأى شيئا من المنكر أنكر ورأى رأى شيئا من المعروف مضاعف أمر بالمعروف فيأمره بالصلاة والمحاضرة في جماعة ويأمره ببر الوالدين يأمره بصلاة الرحيم يأمره بإحسان إثر مع أخيه يأمره بإعادة الصيام وحفظ الصيام يأمره بترك ما نهى الله عنه من قسم في المعاملة من إيمان ثائبة من شهادة باطلة إلى غير ذلك. ومن ذلك أن يحثه على القيام بحق أهله بحق رجل غيره وأولاده والنصح لهم والتعليم والتوجيه والأمر بالمعروف والإنكار والنهي عن المنكر. وهكذا إذا رأى من أخيه تقصيرا بفعل بعض المنكرات نهاه كأن يرى منه إسبالا في ملابس أو يرى منه تعاطيا لما حرم الله من حرق اللحية من تدخين من سباب الشتام وتعاون وتهاون بأمر الله إلى غير هذا قطع رحم أخوه ينهاه عما علم منه المنكر إن كان سرا نهاه سرا وإن كان رآه علاني فعندناه أنكر ذلك علاني. هذا موجب الإيمان وهذا مقتضى الإيمان أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر مع غريبك وبعيدك. ومن صلاة الأمور إقامة الصلاة والمحافظة عليها في الجماعة ويقيم الصلاة يعني يدونها كما أمر الله بكم أمينة والمحافظة على الجماعة في المساجد والعناية بكل ما يتعلق بالصلاة. وهكذا الزكاة يؤدونها عن طريق نفس الرجل الذين عند الله ويؤدونها إلى مستحقيها حب التمام والكمال ويطيعون الله ورسوله. هذا تمام الأمر. بين بعض الأشياء من الولاية ولم المعروف ومن المنكر وإقام الصلاة وإيتاء ثم أتى بأمر العام فقد يطيعون الله ورسوله. هذا من رحمة ربنا وإحسان إلينا أو يفرح لنا ويبين لنا ما يجب علينا. وبعد صفات المؤمنين يكمل بموعد بالجنة والكرامة والرضا. بعد هذا قال إلى إذا رحمه الله يعني إذا أدوا هذه الواجبات وابتعدوا عن المحرمات وحققوا الولاية وأمروا بالمعروف والنهي عن المنكر واطاعوا الله ورسوله كل شيء جزاؤهم أولئك سيرحمهم الله يرحمهم في الدنيا بالتوفيق والإعانة والتسديد وفي الآخرة بالجنة والكرامة. ثم قال بعدها سبحانه وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن جنات صالحة ورضوان من الله أكبر لا يتفضل الله. هذا جزاء الله هذه الرحمة التي وعدهم بها أولئك سيرحمهم الله هذه الرحمة التي وعدهم الله في الآخرة. أما الرحمة في الدنيا بالتوفيق توفيقه لهم وهدايته لهم وإعانته لهم وتسديده لهم وتثبيته لهم هذا من رحمته لما أدى حقه لما جاهدوا أنفسهم في سبيله لما استقاموا على دينه لما حققوا الولاية وأدوا الواجبات وأطاعوا الله ورسوله كل شيء لما فعلوا هذا عن صدق وعن إخلاص رحمهم الله أولئك سيرحمهم الله وأعد لهم الجنة العظيمة والكرامة العظيمة الدائمة الأبدية أبد الآباء في نعيم الجاء وخير الولاية مع الرضا من الله عز وجل. سجدهم بكل مؤمن سجدهم بكل مؤمنة أتدبر لهذه الآية والأمل بمقتضاها دائما دائما لا حساب النفس وجهادها. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لعلم النافع والعمل الصالح وأن يمنحنا وإياكم تدبر كتابه والأمل بما فيه وأن يعلم وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وأن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يصلح ولاة أمرنا. نسأل الله أن يصلح ولاة أمرنا وأن يوفقهم لكل خير وأن يعينهم على كل خير وأن يصلح لهم البطانة وينصر بهم الحق. كما نسأله عز وجل أن يوفق جميع المسلمين لكل مكان وأن يمنحهم فقه الدين وأن يمضي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم. إنه صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. لا حول ولا قوة إلا بالله. 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 أشهد أن لا إله إلا الله
إلا الله
وأشهد
أن محمد رسول
معنى ذلك تشهد أن الله معبود أبدا على معنى تشهد أن الله فوق السماء فوق العرش تشهد أنه معبود خلق وأنه إله وأن ما عبده الناس من دون الله من أصنام أو أشجار أو أحجار أو أنبياء كل الله العبادة حق الله الذي فوق السماء فوق العرش ربنا له الصلاة والصوم والدعاء والخوف والرجاء والذل لله وحده كما قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا قال سبحانه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وهذا هو معنى اشهد ان لا اله الا الله معناها اشهد انه لا انه لا معبود حق الا الله وتشهد ان محمد بن عبد الله بن ابي المطلب الهاشمي العربي مكي هو رسول الله وهو خاتم الانبياء هو شوفي رسول الله وخاتم الانبياء ليس بعده نبي وعليك مع هذا ان تقيم الصلاه الخمس الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر وعليك ان تزكي زكاه الاهمال مبلغ النفاق وادي الزكاه وتعلم فرقه في الدين وتصوم رمضان كما يصوم المسلمون وتحج البيت اذا استطعت السبيل اليه وعليك ان تفعل ما امر الله وان تنهي عما نهى الله جميع الاشياء عليك التفقه في دينك وان تعمل بما امر الله وان تنتهي عما نهى الله عنه وتشهد ان نقرا تمي باركان الاسلام اركان الاسلام خمسه شهاده ان لا اله الا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة صوم رمضان وحجه هي أركان الإسلام الخمسة الظاهرة وأركانه الباطنة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبقدر خيره وشره هل يؤمن بأمنا يؤمن بأن الله ربك معبود الحق خلاق الخلاق العليم يؤمن بالملائكة أن لله ملائكة خلقهم من النور ومن جبرائيل ومن ميكائيل ومن إسرافيل من حملة العرش من غيرهم ومؤمن أيضا بكتب الله من الزهرانية التوراة والإنجيل والزبور وغيرها وأفضلها وأعظمها وخاتمتها القرآن ويؤمن بالرسل جميعا من أوله نوح عليه الصلاة والسلام وقبله آدم أبونا وهكذا إلى آخره وخاتمه محمد عليه الصلاة والسلام يؤمن بيعتمن بذلك وهكذا يوم الآخر إنما باليوم الآخر يعني بعد الموت والحساب والجزاء والجنة والنار يؤمن بذلك وبالقدر أن الله قدر أشياء وعلمها وعلمها وحفظها تؤمن بقدر وأن كل شيء مقدر بل سبق في علم الله وقدر من حياة وموت وغنى وفقر ومعصية وطاعة وقد سبق قدر الله كما قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر نسأل الله أن يوفقنا وإياك وعليك أيضا أن تبرأ من كل دين يخالف الإسلام عليك البراءة من كل دين يخالف الإسلام عليك البراءة من كل دين يخالف الإسلام
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم أيها الإخوة هذه أخلاق المؤمنين هذه أخلاق المؤمنين والمؤمنات جميعا في آية كريمة عظيمة موجزة جدير من كل مؤمن
وجدير من كل مؤمنة عرض نفسها على هذه الآية. هل هو مستقيم على هذه الأخلاق؟ هل هو متصف بها؟ فإن كان كذلك الحمد لله، وليس ربه الثبات، ليس ربه الثبات والاستقامة حتى الموت. أما إن كان هناك مخالفة لشيء منها مما ذكر في الآية فليجاهد نفسه، فليجاهد نفسه حتى يستقيم على هذه الأخلاق. يقول سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. كلمة عظيمة، بعضهم أولياء بعض، كل واحد ولي أخيه، لا يسبه، لا يكذبه، لا يخونه، لا يغش في المعاملة، لا يظلم في نفسه ولا في ماله ولا في أهله. هكذا الولي، الولي ولي، ينفعه ويرضيه ما يرضي الولي ويكره ما يؤذي الولي. أخاه في الله وحق محبوبه في الله ووليه في الله. فالواجب أن تجاهد نفسك وأن تحاسبها لعلك تستقي على هذا الخلق، وأن تكون مع المؤمنين وليا لهم لا تظلمهم ولا تبيهم بغيبة والنميمة ولا بغش في المعاملة ولا بالكذب ولا بغير هذا من أنواع الأذى. يقول جل وعلا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ثم بعدها يقول: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هذا من أخلاقه. هل أنت كذلك؟ حاسب نفسك مع زوجتك، مع أهل بيتك، مع جيرانك، مع جلسائك، مع زملائك، مع غيرك. يأمرون بالمعروف وينهى عن المنكر، يأمرون غيرهم سواء كان ذلك الغيب من أهل البيت أو من الجيران أو من غيرهم، وينهون عن المنكر أيضا. والمعروف ما أمر الله به ورسوله، والمنكر ما نهى الله عنه ورسوله. هذه مهمة عظيمة بها صلاح المجتمع ونجاة المجتمع. إذا كان المؤمنون أولياء يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر صلحت أمورهم واستقامت أحوالهم واستحقوا الرحمة من ربهم في الدنيا بالتوفيق وفي الآخرة بالجنة. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم الواجبات ومن أعظم الفروض ومن أعظم أسباب صلاح المجتمع. قال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس. لماذا؟ تأمر بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمن بالله. الأمر العظيم أن قدم الأمر والنهي على الإيمان بهذه الآية. وفي الآية السابقة على الصلاة والزكاة لعظم الأمر لعظم شأنه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمن بالله. ويقول جل وعلا: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. الأمر العظيم، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: كانت بنو إسرائيل إذا عمل فيهم العامل بنصب خطيئة نهوه وقال: يا فلان دع هذا، هذا لا يجوز. فإذا كان من الغد جالسوه وواكلوه وشربوه كأنهم لم يره على خطيئة قط. فلما رأى الله ذلك منهم ضرب بقلوب بعضهم لبعض ثم لعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم. ويظن عليه السلام انه قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتقطعن على حق الأطوى أو لا يضربن الله بقلوب بعضهم على بعض ثم يلعنكم ثم لعنهم. ويقول سبحانه: لا تكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. دعوه الى الخير مع الامر والنهي، يدعون الناس الى طاعه الله الى توحيد الله ويامرهم بالمعروف وينهون عن المنكر، لكن بالطريقه التي رسمها النبي صلى الله عليه وسلم: من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع بقلبه، وذلك اضعف الايمان. هكذا باليد اذا استطعت مع اهل بيتك، السلطان كمع الرئيس يستطيع، الهيئه المعينه لذلك في حدود صلاحياتها تستطيع، في حدود ما جعل لها. اما غيرهم بالكلام بالتوبه والتبكير والرفق لعل الله يهديه باسبابه. اما مد اليد وانت لست لا سلطان فهذا قد يهدي شرا عظيما ويترتب عليه امور عظيمه اشد اخطر واشد من المنكر. ولا يجوز انكار المنكر بما هو انكر منه.
ولكن الدعوة والتوجيه والإرشاد والحث على الخير والنصيحة. قال الرسول أدلوا النصيحة أدلوا النصيحة أدلوا النصيحة لمن يرفع لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة وشعمته. وربنا يقول في الآية الأخرى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالأمر والنهي من التواصي ومن التعاون لكم في قوله وتعالى ما البر والتقوى. فعليك أن تعمل بهذه الوصية تنصح تعين أخاك هذا البر تأمره بالمعروف تنهى عن المنكر باللسان حسب طاعته بالكلام الطيب بالرفق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرفق لا يكون شيء إلا زانه ولا ينفع من شيء إلا شانه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق به فارفقه. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليه فشق عليه. خرجه مسلم في الصحيح. فالوصية أيها الإخوة العناية بهذا الواجب الأمر المعروف والنهي عن المنكر التواصي بالحق التواصي بالصبر تعاون البر والتقوى بالحكمة بالأسلوب الحسن كلام الطيب بالرفق مع كل أحد إلا إذا دعت الحاجة للتأديب مع أهل بيتك مع أولادك مع من تستطيع إذا كنت ذا قدرة كالرجل مع أهل بيته والسلطان والأمير والهيئة المخولة شيئا هذا له سلطة من أعطي سلطة فله سلطة وإلا فالواجب مثل ما قال صلى الله عليه وسلم ومن لم يصلح بلسانه. فإن عجزت بالقلب كراهة المنكر وعدم حضوره إذا كنت لا تستطيع فلا تجلس معهم على المنكر ابعد عنهم قم عن المنكر. وإذا رأيه سبحانه وإذا رأيت الذين يخوضون في فأعلنوا عنهم حتى يخوضوا في حديث إنكم إذا مثلهم. المسلم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويصبر ويحتسب يرجو ما عند الله لا رياء ولا سمعة يرجو ما عند الله. ثم قال بعده ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. هكذا المؤمن مع الأمر بالمعروف مع النهي عن المنكر يقيم الصلاة ويحافظ عليها في الجماعة ويقيمها كما أمر الله والمرأة تقيمها كما أمر الله في بيتها وهكذا الزكاة يؤدي الزكاة كما أمر الله. ثم قال ويطيعون الله ورسوله يعني في بقية أمور الدين يطيعون الله ورسوله. هكذا المؤمنون يا الله في الصيام في الحج في بر الوالدين في صلاة الرحم في ترك الربا في ترك الفواحش. ومن أجلهم ومما وعدهم الله به في الآخرة في الدنيا بالرحمة ومنها توفيقهم وهدايتهم وإعانتهم على الخير في هذه الدنيا. وفي الآخرة قال سبحانه وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هذا جزاؤهم في الآخرة. هذه الرحمة التي وعدهم الله في الآخرة هذا النعيم العظيم على إيمانهم وتقواهم وكونهم أولياء فيما بينهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وإقامتهم الصلاة وأدائهم الزكاة وطاعتهم الله ورسوله كل شيء. هكذا المؤمنون وهذا جزاؤهم في الدنيا بالرحمة والتوفيق والهداية ولعنا الخير وفي الآخرة بداب الكرامة والنعيم المقيم. نسأل الله لنا وإياكم نسأل الله أن يمنحنا وإياكم التوفيق وصلاح النية والعمل. نسأل الله أن يعيننا وإياكم من الله في الفتن ومن نزلات الشيطان. نسأل الله أن يعين الجميع على ما يرضيه ويقرب لديه. ونسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يصلح حال المسلمين في كل مكان وأن يمنحهم الفقه في الدين وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قدرهم كما أسأله سبحانه يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يعينهم على كل خير وأن يصلح لهم البطانة وأن ينصر بهم الحق وأن يجعلنا وإياكم وإياكم من هداة المهتدين إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. وأصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فلتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. ربنا عز وجل يخاطب أهل الإيمان في كتابه العظيم بأوامر ونواهي بمواضع كثيرة ليعملوا بما أوجب عليهم وليستقيموا على ذلك وليحذروا ما حرم الله عليهم وليتعاونوا على البر والتقوى وليتواصوا بالحق في ذلك. وفي هذا يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وتقواه جل وعلا هي نزل دينه والاستقامة عليه بفعل مأمور وترك محظور. وفي بعض المواضع يقول جل وعلا يا أيها الناس فيخاطب الجميع لأنهم خلقوا لهذا الأمر
كل الناس فرقوا لهذا الأمر، جنهم وإنسهم، عربهم وعجمهم، ذكورهم وإناثهم، أغنياؤهم وفقراءهم، كلهم فرقوا ليعبدوا الله. وهذه العبادة هي التقوى التي هي طاعة الله وتوحيده والإخلاص له وأداء ما أوجب وترك ما حرم، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالعباد خلقوا ليعبدوا الله، وهذه العبادة هي تقواه جل وعلا والإيمان به ومتابعة رسله والحذر مما نهى عنه، هذه العبادة التي خلقوا لها. فالواجب على جميع المؤمنين أن يستقيموا عليها وأن يحافظوا عليها وأن يتواصوا بها. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذه أخلاق المؤمنين، هذه أخلاق المتقين، هذه أخلاق عباد الرحمن: الاستقامة على دين الله والتواصي بحق الله والحذر مما نهى الله عنه، ومن ذلك أن ينظر ماذا قدم للآخرة. المؤمن يحاسب نفسه وينظر ما يغفل، ولهذا قال جل وعلا: ولن تنظر نفسه ما قدمت لغد. المعنى: انظر ماذا قدمت للآخرة، هل قدمتم أعمالا يرضاها مولاكم وتكون سببا لنجاتكم وسعادتكم أم لا؟ فإن كان العبد قد قدم ما يرضي الله ويقرب يديه فليحمد الله وليستقيم وليسأل ربه الثبات حتى يلقاه جل وعلا. أما إن كان قد قدم سوى ذلك فليبادر التوبة، فليبادر التوبة والرجوع إلى الله والإنابة إليه، والله يتوب على التائبين. كما قال سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والآية الكريمة يستفاد منها أن المؤمن يحاسب نفسه، يحاسبها لا يغفل، بل يحاسبها ليلا ونهارا، ينظر في أعماله وأقواله هل هي سائرة على وجه المستقيم، هل هي سليمة مما يخالف أمر الله. ولهذا كان عمر رضي الله عنه في خطبة يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر على الله يوم إذ تعرضون لا تخافكم فعلي. والله يقول جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. ويخاطب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فاستقم كما أمرت ومن كان معك. ويقول سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. فالمحاسبة للنفس والنظر فيما لا قدم العبد لذلك تحصل الاستقامة، بهذه المحاسبة وبالنظر في أعمالك وأقوالك وماذا قدمت تحصل الاستقامة، تتوب لتقصيرك وتستقيم على الطيب وتتم ما سلف من نقص وتقصير. هكذا المؤمن وهكذا المؤمنة أبدا حتى يلقى ربه في محاسبة في جهاد. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ويقول عز وجل: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين والصابرين ونبلو أخبار. ويقول عز وجل: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا من قبله فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ويقول عز وجل هنا: ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، كرر الامر بالتقوى، ان الله خبير بما تعملون. لا تحمل عليه خافيه، فالواجب المحاسبه للنفس والجهاد لها حتى تعرف ما لك وما عليك، حتى تعرف ما قدمت وما اخرت، حتى تعرف النقص فتعالجه، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم، لان يتشبه باعداء الله الغافلين المعرضين الذين يعرضوا عن الله وعن دينه فانساهم الله انفسهم، كما قال في حقهم واسلافهم: ام تحسبوا ان اكثرهم يسمعون او يعقلون ان هم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا. هذه حال الاكثرين. قال تعالى: ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين. قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. فالواجب العنايه بهذا الامر والاستقامه والثبات على الحق والمحاسبه للنفس والحذر من مشافهه اعداء الله في نسيان الله ونسيان حقه ولا تكونوا كالذين نسوا الله، يعني أعرضوا عن دين الله وغفلوا عن الله كالناس حتى وقعوا فيما حرم الله فتركوا ما أوجب الله. فجازاهم الله به ما عمل، جازاهم الله به في أعمالهم، فأنساهم الله أنفسهم، لأنساهم الله أسباب النجاة جزاء وفاقا، لما أعرضوا عن الله ونسوا الدين أنساهم الله أنفسهم، فصاروا يعملون فيما يضرهم ولا ينفعهم. فالواجب الحذر من مشابهة هؤلاء، والواجب أن تكون أبدا في محاسبة وجهاد لهذه النفس لعلك تنجو، مما يقول سبحانه لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، معلوم لا يستوي هؤلاء وهؤلاء. هو يوضح عباده جل وعلا أن الحالة فيها البول العظيم، لا يستوي أصحاب السعادة والنجاة بأصحاب الهلاك والدمار والعداء، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. ثم حكم سبحانه فقال أصحاب الجنة هم الفائزون، لا شك في ذلك أن أصحاب الجنة هم الفائزون بكل خير، هم الفائز بالسعادة والعاقبة الحميدة، هم الفائز بالنعيم المقيم في دار الكرامة في جوار رب كريم، هؤلاء هم المؤمنون، هم السعداء، هم المتقون، هم القائمون بحق الله، هم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هم الذي يقع فيه جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، هؤلاء هم الفائزون. ومن أعمالهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع أهل بيتك، مع جيرانك، مع زملائك، مع غيرهم، هكذا المؤمن يأمر بالمعروف وينهى أينما كان، ويبدأ بيته، يبدأ بأهله، يبدأ بنفسه. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة، ويقول سبحانه وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ويقول عز وجل عن إسماعيل نبيه ورسوله إسماعيل واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فالواجب عليك يا عبد الله تبدأ بنفسك وأهل بيتك ومن حولك لعلك تنجو، لعلك تسلم، ولعل الله يهديهم بأسبابك، وهكذا مع غيرهم، تقول آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر داعيا إلى الله في أقوالك وأعمالك، ترجو ثواب الله وتخشى عقاب الله. نسأل الله أن يوفق جميع المؤمنين، ونسأل الله أن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، ويجعلنا وإياكم من دعاة الهدى وأنصار الحق، وأن يعيننا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن مضلات الفتن، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد قال الله جل وعلا في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه السورة العظيمة جدير بكل مؤمن وبكل مؤمنة العناية بها وتدبرها والعمل بما فيها، لأن فيها جماع أسباب السعادة والنجاة والربح والعاقبة الحميدة مع اختصارها وقلة كلماتها، قد جمعت الخير كله والتحذير من الشر كله، مع قسم الله على ذلك وحيثه على هذا جل وعلا، وهو الصادق وإن لم يقصد، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، لكن بتأكيد المقام وعظم شأنه أقسم، فقال والعصر، وهو الليل والنهار، العصر والزمان الليل والنهار، وهنا من آيات الله الليل والنهار، من آيات الله جل وعلا العظيمة التي جعلها ميزانا للعباد، هذا الليل والنهار جعله الله ميزانا للعمل الصالح والتقوى والجهاد في سبيل الله وغير ذلك من أمور الخير. هذا الليل والنهار أقسم الله به أن الإنسان في خسران، وهكذا بني جانب الإنسان كله في خسران إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وكل إنسان وكل شيطان وكل جني لا يتصل بها الإسلام في الأرض فإنه يناله خسران بغير ما فاته منها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فعلى جميع الجن والإنس أن يؤمنوا بالله ورسوله وأن يوحدوا الله ويخصوه بالعبادة وأن يصدقوا أخباره وأخبار رسوله، وعليهم مع هذا العمل مع الإيمان العمل، فعليهم أن يؤمنوا بالله وأنه معبوده الحق وأنه سبحانه ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى وأنه الخلاق العليم، ومع الإيمان أيضا بكل ما أخبر به جل وعلا عن الآخرة والجنة والنار وغير ذلك وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فلا بد من الإيمان الصادق بكل ما أخبر الله به رسوله عما كان وما يكون. ثم العمل بأداء فرائض الله وترك محارم الله، هذه ثمرة، ثمرة الإيمان العمل، أن يؤدي ما فرض الله وينتهي ما حرم الله، سواء كان جنيا أو جنسيا، يجب عليه أن يعمل وأن يتقي الله وأن يراقب الله حتى يؤدي ما أوجب الله عليه وحتى ينتهي عما حرم الله عليه. وهناك أمر ثالث عظيم وهو من العمل وهو من الإيمان أيضا، وهو التواصي بالحق، خصه الله بالذكر، وهو من الإيمان، من الإيمان التواصي، ومن الأمل التواصي، لكن الله نبه عليه بعظم شأنه. الناس كلهم في أشد الحاجة إلى التواصي، جنهم وإنسهم كلهم الحاجة إلى التواصي بالحق والتعاون بالبر والتقوى والتناصح، لأن الإنسان يغفل يسأل كي ينصحه أخوه ونبهه أخوه وأمره بالمعروف ونهى عن المنكر فقد أيقظه ونبهه وشاركه بالخير ونشطه على الخير. أما مع الغفلة فقد يستمر في الغفلة، والآخر يستمر في الغفلة فيقع فيما حرم الله أو في ترك ما أوجب الله. لكن التناصح والتواصي يذكر الناس ويعلم الجاهل وينبه الغافل ويحفظه التعاون على البر والتقوى. وهذا الرابع هو الصبر، لا بد من الصبر، لا إيمان إلا بصبر، ولا عمل إلا بصبر، ولا تناصح إلا بصبر، لا بد من الصبر. قال عز وجل: واصبروا إن الله مع الصابرين. قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وعن عمر رضي الله عنه قال: عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: وجدنا خير عيش على الصبر. وعن علي رضي الله عنه كان يقول: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، ثم يرفع صوته فيقول: ألا لا إيمان لمن لا صبر له. فلا بد من الصبر على أداء ما وجب الله، لا بد من الصبر أن ترك ما حرم الله، لا بد من الصبر في التواصي بالحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا بد من هذا. من ليس له صبر كيف يعمل؟ مهما عمل إلا بصبر وإخلاص بالله، فلا بد أن توكل نفسك على الإخلاص بالله، الإخلاص بالله، والصبر على أداء ما وجب الله، والصبر عن محارم الله، والصبر على نصيحة إخوانك وأمرهم بالمعروف والنهي عن المنكر ووصيتهم بالحق، وعلى أهل بيتك وجيرانك وجلسائك وزملائك، لا بد من الصبر، وإلا ضاعت الحقوق. لا بد من الصبر والتواصي والتناصح، هذا واجب المؤمنين تجارة ونساء عربا وعجما جن وإنسا، هذا واجبهم، الإيمان الصادق بالله ورسوله، ثم العمل بهذا الإيمان وأداء فرائض الله وترك محارم الله والوقوف عند حدود الله، ثم التواصي، فالتواصي من الإيمان والواجب من العمل الواجب، تواصي الحق، تناصح، تعامل بالبر والتقوى مع أهلك، مع جيرانك، مع جلسائك، مع زملائك، مع غيرهم، لا بد من هذا حتى يصيب الحق وحتى ينتشر الحق وحتى يتفقه الجاهل ويتذكر الناس. اما الغفله والاعراض كل بشر لنفسه فهذا ضياع للحق، ضياع للحق وسبب للشر باطل وكفاه اهله. لكن مع التناصح ومع التعاون والتقوى ومع التواصي بالحق يكثر الخير، يكثر الخير وينتشر ويقل الشر ويختفي. فالواجب علينا ايها الاخوه، الواجب على كل مسلم، والواجب على كل مسلمة العمل بهذه الشروع العظيمة، الإيمان الصادق بالله ورسوله مع العمل الصالح مع التواصي بالحق مع التواصي بالصبر، أينما كنت في بيتك مع أهلك مع جلسائك في مجلسك الآخر في الطريق في الداخلة في السفينة في السيارة في الطائرة، أينما كنت اجعل هذا على بالك، اجعل هذا على بالك، الإيمان بالله ورسوله، العمل، التواصي، التناصح، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أينما كنت. هذا وصف المؤمنين، هذا وصف الرابحين. قال تعالى: يرجو المؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، هذه أوصافهم، أولياء آمنوا بالمعروف ونهي عن المنكر، يتواصوا بالحق وتعاون بالبر والتقوى، هذه أخلاق المؤمنين، هذه صفاتهم وصفات المؤمنات أيضا وأخلاق المؤمنات. فالواجب على كل مؤمن وعلى كل مؤمنة أن يكون على باله، وأن يعمل بذلك، وأن يستقيم على ذلك، وأن يصبر على ذلك حتى الموت. طلق الله به التوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.